الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن استعرضنا في الدرس السابق رواياتي أمارية سوق المسلمين وبحمد الله كان فيها روايات صحيحة وموثقة قابلة للإفتاء بمضمونها بأن سوق المسلمين أمارة على التذكية والطهارة لكن إلى هذا الحد لا يكفي للوصول إلى الإفتاء بمضمونها لأن ذكرنا أن هناك روايات تؤسس لأصالة التذكية تجعل الأصل عند الشك في اللحوم والجلود التذكية حتى يثبت الخلاف.
شيخنا يوجد إشكال هنا قبل شوي إنه ممكن أن نقول أن العرف لا يرى خصوصية السوق بحيث أن تكون الذبيحة مثلا خارج السوق مشكوك فيها عندما تدخل السوق يصير مبني على مثلا تذكيتها. فلما لا يكون هذه الروايات بمعنى أنه مجتمع المسلمين من باب حمل أعمال المسلم على الصحة سواء كان في السوق أو في غير السوق. لكن السوق
ذكر
باعتبار
أنه
هو مورد
التجارة يعني. هذا توجيه ناتي قبل كل شيء يجب أن نستعرض مضمون هذه الروايات إذا توصلنا إلى دلالة مضمونها على اعتبار أصالة التذكية ناتي إلى المرحلة الثانية تتنافى مع روايات السوق أو لا يتنافى يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن هذا بحث في الدلالة نحن الآن في مقام استعراض هذه الروايات قلنا لئن ثبت هذا الأصل بالروايات المدعى عليه لا يبقى لسوق المسلمين خصوصية أصلا لا نحتاج إلى روايات سوق المسلمين لأنها من باب تطبيق الكبرى على صغرياتها الأصل هو التذكية سواء كان في سوق المسلمين في سوق الكفار في أراضي المسلمين في السفر في الحضر الأصل التذكية حتى تعلم الخلاف إذن يجب أولا أن نستعرض هذه الروايات لنضمن حجيتها السندية ودلالتها من حيث المضمون يجب أن نحرز هذين الأمرين لنرى بعد ذلك يمكن الأخذ بهذه الروايات أولا الرواية الأولى ما رواه شيخنا الصدوق في الفقيه بإسناده عن سماعة ابن مهران والإسناد صحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرى والكمخت الكمخت تقليد الرواية بتقليد والكمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميت انتبه قال لا بأس ما لم تعلم أنه ميت هو الفرى معروف من الحيوان والكمخت كما يذكر بعض أرباب اللغة هو جلود الحمير أو الفرس المدبوغة، جلود مدبوغة متخذة إما من الحمير أو من الأفرس تسمى الكمخت. انظر هنا الإمام عليه السلام ما علق جواز الصلاة فيها على شرائها من السوق، ما فصل، إذ لو كان لسوق المسلمين خصوصيا، ما هي الخصوصية؟ جواز لبسه إذا كان من السوق، وعدم جوازه إذا كان من غيره، لوجب على الإمام أن يفصل لقاعدة أن ترك التفصيل في موقع الحاجة له إغراء بالجهل. أكرر، لقاعدة أن ترك التفصيل في موضع الحاجة له إغراء بالجهل، وهذا قبيح، والقبيح لا يصدر من المعصوم ولا يصدر من كبار العدول، فكيف من المعصوم؟ هنا لو كان الفراء أو الكمخت له حالتان، حال أن يحكم بالتذكية إذا أخذ من السوق، والحالة الأخرى أن يحكم بعدم التذكية إذا أخذ من غير السوق. وجب على الإمام أن يفصل أو لا؟ نعم. وإطلاقه ماذا يكون؟ تغرير، إذ يحتمل السائل يشتريه من غير السوق، من سوق الكفار يا أخي، من الطريق، يجده في الطريق فيأخذه ويلبسه، محتمل أو لا؟ مع أن الإمام أطلق قال لا بأس، والغاية في نفي البأس العلم بميتته، لما تعلم أنه ميت فيه بأس، أما إذا لم تعلم، لم تعلم تقطع، يعني ما دمت تشك في حاله أنه مذكى أو غير مذكى لا بأس فيه. وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع أصالة الأصل في كل فراء أو كل كمخت ماذا؟ التذكية، حتى تعلم أنه ميت. رواية من حيث الدلالة قوية صافة، والسند صحيح، إسناد الشيخ الصدوق إلى من ذكرناه إلى سماعة بن مهران صحيح. هاي القرينة ما الشاهد عليها التي تحولها إلى مقيد لإطلاق الرواية؟ نحن عندنا قاعدة في الأصول أن المقيد لا بد وأن يحرز حتى نرفع اليد على الإطلاق، وإلا احتمال التقييد كعدم التقييد، قاعدة بالأصول موجودة، مو هكذا قرأنا؟ احتمال المخصص كعدمه لا يصلح للتخصيص، احتمال المقيد كعدمه أو ككبرى كلية، احتمال القرينية كعدمها لا بد أن تحرز، هذا احتمال، هذا الاحتمال ماذا ينفع؟ تحتاج إلى بينة، إلى دليل. بس نكمل، فما الدليل على أن السائل تبانى مع الإمام على هذه الملحوظة مع أن الكلام؟
سوق المسلمين، أما بالنسبة إلى سوق الكفار هناك يقين بأنهم يأكلون الميتة؟
يعني هل إذا دخلت إلى سوق الكفار يحصل لك القطع التفصيلي بأن كل جلد جلد ميت؟ ألا يحتمل أن يكون الكافر قد اشتراه من مسلم؟ ما يحتمل هذا الاحتمال؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ إيه أو لا؟ يحتمل، لا يوجد يقين. نعم، قد يكون عندك علم إجمالي بأن بعض اللحوم الموجودة في سوق الكفار غير مذكات، علم إجمالي، هو علم إجمالي بالسوق، إذا الشبهة غير محصورة لا يجب الالتزام به. أما عندما تأتي إلى كافر وترى بيده لحم، خصوصا إذا كان سوق الكفار في بلاد المسلمين، ألا تحتمل سبق يد المسلم عليه؟ محتمل، مع الاحتمال خلاص. فمن وين لنا أن نحرز أن هناك قرينة ضمنية على أن الشك لا يحصل إلا في سوق المسلمين؟ هذا هو. أضف إلى ذلك، إذا في غير السوق في الطريق وجده، ماذا تقول؟ مقتضى قاعدة أمارية السوق لا يجوز الحكم عليه بالتذكية، صحيح أو لا؟ لأنه مو من السوق. التعدية إلى أراضي المسلمين سيأتي إن شاء الله في تنبيهاتنا أن التعدية من السوق إلى الأراضي يحتاج إلى معدي، إلى قرينة. لماذا؟ لأنه إذا حكمنا أن الأصل عدم التذكية وجاءت أمارية السوق على التذكية، نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ السوق. فالتعدية إلى الأراضي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. تمام. إذن بمقتضى أمارية السوق يجب أن نحكم على المطروح في أراضيهم بأنه غير مذكى. طب هنا ماذا تفعل في هذه الرواية؟ واضح أنها تريد أن تؤسس لأصالة التذكية. وشوف أقول لك شيء، سنأتي إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله، بس خليها بذهنك حتى تفكر فيها أكثر، أنه لو وصلنا إلى تعارض، استقر التعارض بين روايات السوق وأصالة التذكية، استقر التعارض لأنه روايات أصالة التذكية تلغي أمارية السوق من حيث الفائدة، تلغي حتى لو لم تثبت أمارية السوق أصالة على إصالة التذكية ثابتة. إذا وصلنا إلى التعارض، هنا يوجد قانون، ماذا نقدم؟ أمارية السوق أو روايات أصالة التذكية؟ هل يجي البعض بيقول لك نقدم أمارية السوق لأنها أمارة، أما ذاك الأصل هو أصل؟ هذا إن ثبتت أن قاعدة سوق المسلمين أمارة وليس بأصل، سيأتي إن شاء الله البحث. لكن أحد المرجحات التي نحن نذكرها على مستوى النظري أن كل ما يوافق التيسير والتسهيل يرجح على ما فيه التعسير. هذه من القواعد التي نحن نؤسسها في الترجيح. من المرجحات لطائفة من الروايات على طائفة أخرى ماذا؟ الدلالة على التيسير، الموافقة للتيسير، لأن الله قال في قاعدة مطلقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل طائفة تعطي عسرا تنفى بالروايات التي تفيد اليسر. وهنا يوم ما يسر سوق المسلمين أو أصالة التذكية فيمكن أن نرجع، هذا مخالف لما يقوله الفقهاء. لكن ليش ما نرجح بأصالة؟ ليش الترجيح دائما بالاحتياط؟ ليش؟ أصل الاحتياط الزائد أنا أثبت لك بالأدلة خلاف مبنى الشارع، لأن مبنى الشارع على أصالة الطهارة، على أصالة البراءة، الحلية. ليش تجي والله نأخذ بهذه الروايات لأنها أوفق للاحتياط ومنعسر على البشر؟ لذلك يسأل أحد الفقهاء من أفقه الناس؟ فقال أفقه الناس من سعى إلى تقديم حوائج الناس بالفقه، تحقيق حوائج الناس بالفقه، أن يكون الفقه خادم إذا نستطيع أن نرى فيه فسحة للناس أو أننا نرى فيه ماذا العسر. ونحن يا أخي عبيد بالحوزات ما نعرف شو عم يصير برا، ما نعرف شو عم يصير. مثل أحدهم سأل سؤال قال شيخنا أنتم تقولون بنجاسة الإنسان غير المسلم أو غير الكتاب، طب أنا في الهند أسافر من ولاية إلى ولاية أكثر من 1000 كيلومتر لا يوجد فيها إنسان مسلم، فإذا أسافر بالباصات وأبني على كل شيء ماذا نجس على كل مسلم، شلون أنا أستطيع أن أتحمل هذا؟ إذا ممكن أن نرجح بهذا. الآن بعدنا في بناء القاعدة، هذه القاعدة قوية، إنصافا قوية. شوف ماذا قال عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكمخ، فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميت. هذه الرواية لماذا قال ما لم تعلم أنه ميت؟ إيه يعني بالأخير بالأخير عندنا كأنه واضح السائل إنما سأل لعلمه بأن الصلاة بجلود الحيوانات الميتة غير جائز، ولذلك سأل.
بالنسبة للصلاة عليه أن يحرز بأنه ليس بميت، أما بالنسبة للطعام لابد من أحوال التزكية.
لا في تلازم، كل ما يجوز الصلاة به مذكر ولازم التزكية إذا كان مما يأكل يجوز أكله. في قاعدة في تلازم، كيف في تلازم بين ما يصح السجود عليه وما يصح التيمم به؟ هناك تلازم بين ما يصح الصلاة فيه وماذا وأنه مذكر. كل ما يصح الصلاة فيه من الجلود واللحوم إذا كان مما يؤكل يجوز أكله. الرواية الثانية ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، حتى ما تصير مرسل، وأنا عنده، عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه. قال نعم ما في مشكلة خلي صلي بالسيف. فقال الرجل إن فيه الكمخت، هذا غلافه من ماذا؟ من الكمخت. قال عليه السلام وما الكمخت؟ ماذا تقصد من الكمخت؟ قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون مما يكون ميتا، يعني يصنع بالذكي وبال ميت. فقال عليه السلام ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه. ماذا قال؟ ما قال ما في سوق المسلمين، قال ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه. يعني هل تحتاج إلى العلم بالتزكية؟ لا، الشك يكفي. يعني بعبارة أخرى الإمام يقول له هكذا، الشك في التذكية موجب لجريان أصالة التذكية، ولا ترفع اليد عن هذه الأصالة حتى تعلم أنه ميت. وتقريب الاستدلال كالسابقة تمام، ما فصل الإمام، ما قال له سوق المسلمين، ما قال له شك. أما إشكالها السندي فنحن وذكرنا الإخوة الذين يحضرون في بحث الخارج الفقه، بحثنا هذه الشخصية الدجلة لنا بحث أسبوعين، أثبتنا وثاقة هذا الرجل. نحن نعمل برواياته، لا مو فقط احتياط، نعم لا مو مثل سهل، سهل لدينا على الاحتياط الوجوب في رواياته، أما هذا رجحنا رجحنا لا يجوز. نعم تسقط روايته في مقابل رواية أخرى أشد وثاقة منه. أما إذا هو روى روايين لا يعارضها رواية أخرى لا نأخذ به. نحن بينا في ذاك ما نستع ما نعيد الاستعادة، بينا في ذلك الدرس أن هناك أمارات التوثيق وأمارات التضعيف، ورجحنا أمارات التوثيق على أمارات التضعيف. من يريد فليراجع موقع المدرسة الفقهية، هناك دروسنا في دروسنا بينا أن الرجل ثقة. وترى مو بس نحن نقول بوثاقته، مجموعة من الرجالين أيضا يقولون بوثاقة هذا الرجل، فالرواية موثقة. الرواية الثالثة، والله هي رواية لطيفة وحلوة، ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة. مارين جماعة في الطريق وجدوا السفرة مطروحة كثيرا لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، كانوا يعملون في سكين كانوا ندابحين يعني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تقوم ما فيها ثم تؤكل، لأنه يفسد وليس داق. هذا طعام إذا تركته ولم تأكله يفسد لا بقى له. فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. عم يأكل على بركة الله. إذا جاء طالب هذه السفرة يدفع، يعني يضمن الثمن. مو المحل الشاهد. قيل له يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، هو محل الشاهد، ما معلوم أن هذه السفرة التي فيها لحم لمسلم حتى يكون اللحم مذكى أو لمجوسي حتى يكون اللحم ميتا، أنت قلت لنا كله وهي في الطريق مو في السوق. فقال هم في سعة حتى يعلموا. أصرح من هذا؟ كل الخصائص التي تستوجب إجراء أصالة التذكية موجودة في هذه الروايات بشكل هذه الرواية بشكل صريح. أولاً الجهل بأنها لمسلم أو مجوسي، هذا يناسب ماذا؟ الشك في التذكية، لأنه إذا احتمل أن تكون لمجوسي يعني يحتمل أن اللحم غير مذكى، المجوسي ما عنده تذكية. إذن لما قال له السائل لا يدرى سفرة مسلم أو مجوسي يريد أن يظهر حالة الشك في ماذا؟ في تذكية هذا اللحم. هذه الخصوصية الأولى الموجودة. خصوصية ثانية أن الإمام ماذا بنى على شو؟ على جواز الأكل. هم في سعة، شوف التعبير، شوف التعبير اللطيف لأمير المؤمنين، ما قال لهم لا بأس، لا لا في سعة، يعني الأصل راجع إلى ماذا؟ إلى التوسعة على العباد. شو يعني في سعة؟ يعني لا يوجد خطوط حمراء، لا يوجد موانع من الأكل حتى مع شكهم بتذكية الله. لكن متى تنتهي هذه الساعة؟ عند العين بماذا؟ بعدم، بما أنه ميت. العين القطع، هذه الخصوصية الثانية. والخصوصية الثالثة، لا يوجد سوق مسلمين. الرواية تقول وجدت في الطريق، وبالله عليك أي طريق توجد فيها سفرة؟ في أي طريق تجد فيها صفر؟ حتى من طريق سفر، طريق قوافل.
سفرة يعني طعام المسافر.
أحسنت، إذا نأخذ بمعنى الحرف. في الطريق. فبالتالي كل الخصائص موجودة، لا سوق مسلمين وشك، والإمام حكم بالساعة، فتفيد ماذا؟ أصالة التذكية. تفضل.
بالنسبة
للهم
مثل اللعين
ماذا؟ كروم
المسلحين
ذاك شيء وهذا شيء آخر. كروم هذاك هل تملك أو لا تملك شيء آخر. نحن لا نتكلم في الملكية، نتكلم في التذكية أنه مذكر. هلا ما بحاجة للارتكاز لأن السائل أوضح قال لا يدرى.
إذا كان التعبير عن عدم التذكية ما معنى التفصيل
للسائل بين المسلمين؟ هو إذن عنده ارتكاز أن اللحم الغير مذكى لا يجوز أكله بلا ريب، ولذلك سأل. لكن هذا لا يضر بالرواية، بالعكس هذا يفيد أكثر بأن الأصالة هي التذكية. تبقى مشكلة السند.
نفس
ما قلت صحيح، نفس هذه الصفة، فلكتها تنزل، يعني كان ثمار زيتون ولا أي محصول، شو يعني نفس الدرجة؟ السؤال علاقة بحثنا، هل هذا بحث آخر؟ السؤال علاقة بحثنا، هل يجوز أكل الثمار التي أمر بها في الطريق بحيث إذا لم أكلها تفسد؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل كل الفقهاء يقولون المتدلية على الطريق يجوز أكلها ولا يجوز حملها ولا يضمن، حتى لو جاء المالك وطلب لا يضمن، لكن الدخول إلى أصل البستان وقبس الثمار ولا مضمون تصرف بمال الغير، أما ما له علاقة بالأحكام. سند الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني، ومشكلتنا في النوفل. النوفل هو الحسين ابن يزيد ابن محمد، الحسين ابن يزيد ابن محمد اللي بيرجع لمعجم رجال الحديث، بيرجع للجزء 23 اللي فيه الكنى والألقاب إلى كلمة النوفل، بشوف اللي هو الحسين ابن يزيد ابن محمد، ترجع لحرف الحاء تطلع وتستخرج. ماذا قال في حقه النجاشي؟ قال كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات فيها، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره. الحمد لله القميين ما قلت الكراوي اللي بيتهموا بشو؟ غلو. لذلك واحد يكتب له كتاب عن البرنامج العقائدي في قمة المقدسة آنذاك، حدود القميين في العقيدة. قال غلا. شو عم يقول عم يعلق النجاشي؟ يقول والله أعلم، وما روينا له رواية تدل على هذا. على غلو. يعني النجاشي متعجب. وهي العبارة لا تفيد توفيق، لا تفيد تعديل. هو إذا كان يعني شاعرا أديبا، ما أكثر الشعراء الضعفاء. اتهامه بالغلو هذا إشكال فيه، والنجاشي كان متحرج في عبارته، لا يكفي بشكل واضح بس متحرج، والله أعلم وما روينا له، يعني هو ينكر لكن لا يثبت العكس. ولا يوجد في عبائر الشيخ الطوسي سواء في الفهرست أو في الرجال أو في العدة أو في كتاب الغيبة ما يوثق هذا الرجل، فقط عندنا أنه من رواة كامل زيارات، من رواة تفسير القمي كما رأينا أن علي بن إبراهيم عن أبيه يروي الرواية عنه، أي توثيقات عامة خاصة ما موجود. وقيل، هي العبارة قيلت، بأن الأصحاب اعتمدوا على روايات السكوني واستكشفوا كثيرا من ذلك اعتبار النوفل أيضا، كما أنهم وثقوه من جهة كونه من المعاريف ولم يرد فيه قدح. عبارة السيد الخوي في المعجم هي أنهم إذن كالتوثيقات، لأنهم وثقوا السكوني قبل رواية النوفل عنه، لأنه من المعاريف، لأنه لم يرد فيه قدح. أضف إليه من رواة كامل الزيارة من تفسير القمي، لذلك وثقوه. وفي الكل نظر، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على